السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفات مع الآيات من كتاب الله جل وعلا، وما زلنا مع فاتحة الكتاب، أم الكتاب، والقرآن العظيم، والسبع المثاني التي جمعت معاني القرآن كلها، ومع كلام قيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا مع بداية كلامه عن هذه السورة بداية، وأنها اشتملت على التعريف بالمعبود وإثبات المعاد وإثبات النبوات، وذكر أن تضمنها لإثبات النبوات من عدة جهات تقدم ذكر بعضها، وهي كونه رب العالمين، والثاني من جهة أخذها من اسم الله الله، والثالث من اسمه الرحمن، والموضع الرابع من ذكر يوم الدين، والموضع الخامس من قوله إياك نعبد، والموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم، وأن الهداية هداية البيان والدلالة، ثم هداية التوفيق والإلهام، وأن الهدايتان هداية التوفيق بعد هداية البيان والدلالة من الله جل وعلا، الأولى حكمة وعدل، والثانية رحمة وفضل، وهي هداية التوفيق والرشاد. قال الموضع السابع من المواضع التي تضمنت إثبات النبوات في سورة الفاتحة، الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول، وهو الصراط المستقيم. السؤال سؤال الله عز وجل المسؤول، الرحمن الرحيم، الرب المالك سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم، هذا يثبت النبوة، فإن معرفة المسؤول وهو الصراط المستقيم لا يكون إلا عن طريق نبوة تبين معالم هذا الطريق وأمارات وحدود هذا الطريق. قال الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور، لا يوصف بأنه صراط إلا إذا تضمن خمسة أمور: الاستقامة، الإيصال إلى المقصود، القرب، سعته للمارين عليه، وتعينه للمقصود. خمسة أمور إذا تضمنها الطريق سمي صراطا: الاستقامة، أن يوصل إلى المقصود، أن يكون قريبا، أن يكون واسعا يسع جميع المارين، أن يكون ليس إلا هو وليس إلا إياه، يبلغ المقصود. ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة أو الاستقامة والإيصال إلى المقصود، والقرب وسعته للمارين، وتعينه طريقا للمقصود، لا يوجد غيره. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. يعني من تأمل لمعنى الصراط المستقيم يجد أنه حقا يتضمن هذه الأمور الخمسة. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، إذا قيل هذا طريق مستقيم يدل على قربه وقرب غايته، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. ولذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي تلتوي وتبعد، فكلها أطول من هذا الطريق، وكلها معوجة ملتوية ليست مستقيمة، وكلها لا توصل إلى المقصود، لأن الصراط هو الذي يوصل وليس غيره موصلا للمقصود. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، لأنه مستقيم لن يعوج ولن يذهب لصاحبه بعيدا. ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، هذا الطريق لكل المارين، إذن لابد أن يكون واسعا. وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا، لأن الطرق إما أن تؤدي إلى ضلال وإلى هلاك وإلى ضياع وإلى فساد وإلى غضب من الله عز وجل، لكن هذا هو الذي تعين للرضا، للنعمة، للمنعم عليهم. يقول: فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط المغضوب عليهم أو أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه، أي ليس إلا هو. والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي، صراط الله مستقيما، لأنه الذي نصبه والذي أقامه، وكما في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، هو صراط الله الذي نصبه وعينه وحدده، وأنه المستقيم الموصل إلى الغاية. وتارة يضاف إلى العباد، الصراط تارة يضاف إلى الله، وأن هذا صراطي، صراط الله، وتارة باعتبار أنه الذي نصبه وأقامه، وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل سلوكه، هذا صراط المنعم عليهم، هذا صراط المغضوب عليهم، هذا صراط الضالين، هذا صراط المؤمنين، هذا صراط الكافرين، يضاف إليهم من جهة أنهم سالكوه. يقول: وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم سلك الصراط المستقيم، وليس صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط محدد هو الواحد والوحيد الموصل إلى الغاية المقصود الذي من الله به على أهل الإنعام فأنعم عليهم بسلوكه ولم يجعلهم من الضالين ولا المغضوب عليهم. إذن الموضع السابع من المواضع التي تضمنتها سورة الفاتحة مما يدل على إثبات النبوة معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم. والصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يضاف إليه الصراط لأنه هو الذي أقامه وجعل الرسل عليه داعين مبينين موضحين، هم الذين بلغوا أوصاف هذا الصراط ومعالم هذا الصراط لأممهم وأقوامهم. يبقى صراط الذين أنعمت عليهم يدل على إثبات النبوة النبوات. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم من المواضع التي تدل على إثبات النبوات ذكر المنعم عليهم، لأن المنعم عليهم هم الذين استجابوا للرسل وأجابوهم واتبعوهم وآمنوا بهم وسلكوا السبيل الذي وضحوه لهم. يقول الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال، فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة. ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال يدل على إثبات النبوات، فالنبوة والأنبياء هم الذين بيّنوا ما علم هذا الطريق. إذن الناس قد انقسموا بحسب الحق معرفة وعملا إلى ثلاثة أقسام، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. أقسام المكلفين تجاه الحق معرفة وعملا ثلاثة، إما أن يكونوا عالمين عاملين أو عالمين غير عاملين أو جاهلين، ولا يخرج المكلفون عن هذه الأقسام الثلاثة. المكلفون إما أن يكونوا عالمين عاملين وهم أهل الإنعام، أو عالمين غير عاملين وهؤلاء المغضوب عليهم، أو جاهلين وهؤلاء الضالون. قال: فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه. العالم بالحق العامل به والمنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح. قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه. كيف تزكى النفس؟ تزكى النفس بالعلم والعمل، تزكى النفس بمعرفة الحق وسلوكه، تزكى النفس بطلب العلم والعمل به. قد أفلح من زكى نفسه بالعلم والعمل، وقد أفلح من زكى الله له نفسه بأن علمه ما لم يكن يعلم وهداه إلى الصراط المستقيم. والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال. انقسم الناس ثلاثة أقسام تجاه معرفة الحق والعمل به: عالم عامل وهم المنعم عليهم، عالم غير عامل وهو المغضوب عليه، جاهل وهو الضال. قال: العالم بالحق العامل به هو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح. قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه. قد أفلح من زكاها، زكى الله نفسه. والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال. والمغضوب عليه ضل عن هداية العمل، والضل مغضوب عليه لضلاله عن العمل الموجب للعمل، فكلاهما مغضوب عليه ضل، كلاهما مغضوب عليه ضل، لكن فصل من حيث إن المغضوب عليه علم والضال لم يعلم، لكن كلاهما غضب الله عليه، كلاهما ضل عن الصراط المستقيم. والمغضوب عليه ضل عن هداية العمل، والضل مغضوب عليه لضلاله عن العمل الموجب للعمل، عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه. ولكن تارة يكون العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به، تارك العمل بالحق بعد معرفته أولى بوصف الغضب وأحق به. يقول: ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومنها هنا كان اليهود أحق به، وهو متغلظ في حقهم، كقوله تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فلعنهم وغضب عليهم فباءوا بغضب على غضب. لماذا؟ لأنهم كفروا بما أنزل الله وهم يعلمون، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، سبحان الله، وكانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكفروا عن علم ومعرفة. يقول: والجاهل بالحق أحق باسم الضلال. ومنها هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. الذين عرفوا الحق فلم يقبلوه ولم يعملوا به، والنصارى ضالون الذين لم يعرفوا واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله، ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة. لما جاءت الرسالة عرفنا صفات المنعم عليهم وصفات المغضوب عليهم وصفات الضالين، بمعرفة هذا تثبت النبوة. وأضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب لوجوه، يعني لماذا لم يقل الله عز وجل غير المغضوب عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا لم يقل الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم وغير الضالين، أي من أضللتهم؟ لماذا أضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب؟ يقول وأضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب لوجوه، يعني لماذا لم يقل الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم؟ لماذا؟ يقول وأضاف النعمة إليه، أنعمت أنت عليهم، لم يقل أضللت وغضبت. يقول وذلك لوجوه، منها أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. الأفضل النعمة فأضاف إليه، والنعمة مقدمة وهي الرحمة التي سبقت الغضب فقدمت عليه وأضيفت إليه لأنه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. يقول وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه سبحانه وحذف الفاعل في مقابلتهما، يعني لا يذكر الفاعل مع الضلال والكفر وكذا، لم يقل يعني أضللتهم وهكذا. يقول وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه سبحانه وحذف الفاعل في مقابلتهما أو في مقابلتها، أي الخيرات والنعم، كقول مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وقال في خرق سفينة فأردت أن أعيبها، فأضاف ونسب العيب إليه ولم ينسبه إلى الله مع أنه بأمر الله عز وجل. وقال في خرق السفينة فأردت أن أعيبها، ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري. وتأمل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني المحرمات محددة قاصرة، أما الحلال فكثير وأطلق. أحل لكم ليلة الصيام، أحل لم يسمى الفاعل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم أمهاتكم لما لم يسمى فاعله. ثم لما ذكر الحلال الواسع الكثير الأصل قال وأحل لكم ما وراء ذلك. وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة أي الكاملة هي الموجبة للفلاح الدائم، وهذا فصل النزاع في مسألة هل لله على الكافر من نعمة أم لا. فالنعمة المطلقة الكاملة الممدوحة التي لا عيب فيها ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان، ومطلق النعمة عموم النعم تكون للمؤمن والكافر، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان، أي أن النعمة هذه لكل الإنسان لجنس الإنسان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والنعمة من جنس الإحسان، بل هي الإحسان، والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافر. وأما الإحسان المطلق الكامل الممدوح فللذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الوجه الثاني أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم، أضاف النعمة إليه سبحانه وتعالى لأن النعمة هي الخير والفضل. الوجه الثاني أن الله سبحانه هو المنعم المتفرد بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو منفرد به، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرا للنعمة. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه سبحانه. فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده وهو المنفرد بها ما ليس في لفظة المنعم عليهم. أنعمت. الوجه الثالث أن في حث فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره ما ليس في حذفه. أنعمت أنت يا رب غير المغضوب، هؤلاء لم يذكر الفاعل لأن الله لم يختص به، فالملائكة والرسل والأنبياء والأولياء. يقول فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره فقلت هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي. يعني ذكر المنعم فيه تكريم للمنعم عليه. وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة الذين أنعم المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين. وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره، فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح، وهي الهدى ودين الحق، ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء، فهذا تمام النعمة. ولفظ أنعمت عليهم يتضمن الأمرين، الإنعام بالعلم والعمل الصالح في الدنيا والهداية إلى الصراط المستقيم، وتمام هذا الإنعام أيضا يتضمن كمال النعمة بالثواب والجزاء والجنة. وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين، الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحق به غضبه سبحانه. الهداية وكمالها للمنعم عليه، هداية في الدنيا للعلم والعمل ولزوم الحق، وكمال الهداية بدخول الجنة وحسن الثواب والجزاء. والمغضوب عليهم أيضا يتضمن أمرين، الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب بين السبب الذي استحق به غضبه سبحانه، وهو أنهم ضالون. فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال، فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم، وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه استحق وغضب الله عليه أو وغضب الله عليه. فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، واقتضاه أكمل اقتضاء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة وحذفه في أهل الغضب وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال، كل هذا تضمنته هذه الكلمات القليلات. وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، هداية ونعمة وغضب وضلال. فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم، وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح، فالثاني كقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والأول كقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، وقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فهذا الهدى والسعادة. ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فذكر الضلال والشقاء، فالهدى والسعادة متلازمان والضلال والشقاء متلازمان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الهدى والسعادة، وأن يعافينا وإياكم من الضلال والشقاء وأهل الضلال والشقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.